الفلان فيه جاهلية، أو أهل البلد الفلاني عندهم جاهلية، ممكن. الأولى الفخر بالأحساب، والمراد والأحساب جمع حسب، وهو الشرف. الشرف، كانوا في الجاهلية يفتخرون بأفعال آبائهم، ويعقدون لذلك المفاخرات، كل يفتخر بأفعال آبائه، وهذا لا يجوز الفخر بأعمال الآباء، لأن ذلك معناه احتقار الآخرين، وأيضا معناه أن الإنسان يتكل على أعمال آبائه ويكتفي بأعمال آبائه، وأعمال الآباء لا تنفع الأبناء والأحفاد، وإنما الذي ينفعهم أعمالهم هم التي يقومون بها. ولهذا يقول الشاعر: إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. كان أبي هذه ما تنفع، أو كان جدي، أو كان آبائي يعملون كذا وكذا، ويريد بذلك ترفع على الناس بعمل ليس له، إنما هو لغيره. ولهذا سيأتي أن من مسائل الجاهلية أيضا أنهم يفتخرون أنهم أبناء الأنبياء، فأنزل الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كل له كسبه، وكسب آبائك لا ينفعك إذا كنت لم تعمل شيئا، لا ينفعك عمل غيرك. فالواجب أن المسلم يعتني بعمله هو، ولا يتكل على أعمال آبائه وأجداده، فإن فعل ذلك فإن هذا من أمور الجاهلية التي نهينا عن التشبه بها. هذه واحدة. الثانية الطعن في الأنساب، هذا من أمور الجاهلية، أن الإنسان يتنقص أنساب الناس ويقول: فلان ابن كذا وكذا، من باب التنقص له، فلا يجوز تنقص أنساب الناس، حتى وإن كان الإنسان ذا نسب رفيع فلا يجوز له أن يتنقص أنساب الآخرين وإن كانت أقل من نسبه، لأن الفخر ليس بالأنساب وإنما الفخر بالتقوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ففائدة الأنساب التعارف فقط، أن تعرف أنك من قبيلة كذا وكذا، من أجل الصلة، صلة الأرحام، ومن أجل التعاون على البر والتقوى، تعارف فقط. أما الفخر بالأنساب فهذا لا يجوز، ولا يجوز تنقص أنساب الآخرين، لأن النسب لا قيمة له عند الله، وإنما الله جل وعلا ينظر إلى الأعمال، فمن كان تقيا فإنه كريم عند الله جل وعلا وإن كان نسبه ليس بذاك. ومن كان فاجرا فإنه وضيع عند الله وإن كان نسبه رفيعا عند الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال إن أكرمكم عند الله أشرفكم نسبا. فقال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما حد يسأل عن أخيه، حتى ما يسأل ولا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن ابنه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما يسأل بعضهم بعضا أنا أخوك أنا أبوك أنا ابنك، الأمر أكبر من ذلك، كل مشغول بنفسه. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وإن كانت أنسابهم في الدنيا ليست رفيعة، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. وإن كانت أنسابهم في الدنيا رفيعة فالآخرة ليس فيها أنساب، وإنما فيها أعمال خير أو شر، ليس فيها أنساب. ويكفيكم أن تتأملوا في أفاضل الصحابة مثل بلال ابن أبي رباح الحبشي رضي الله عنه، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، عمار ابن ياسر وأبوه وأمه رضي الله عنهم، هؤلاء كانوا مملوكين مماليك، إلا سلمان رضي الله عنه لم يكن مملوكا، لكن لم يكن عربيا، كان فارسيا. وهؤلاء من سادات الصحابة، من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. ولم ينفع أبا لهب نسبه أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أشراف قريش، بل أنزل الله فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خاب وخسر، ما نفعه نسبه وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ضر هؤلاء أنهم ليس لهم أنساب مشهورة عند الناس، وإنما أكرمهم الله بأعمالهم الصالحة وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له. وليس معنى هذا أن الأنساب تترك ولا يعتنى فيها ولا تعرف، لا، تعرف الأنساب ولكن ليس الغرض منها التفاخر، وإنما الغرض منها كما قال الله لتعارفوا، أرض من التعارف فقط. هذه الثانية. الثالثة الاستسقاء بالأنوى أو النجوم. من عادة الجاهلية إذا نزل المطر ينسبونه إلى النجم ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب، الباء سببية، أي بسبب طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني، فيعلقون الأمطار بالنجوم طلوعها أو غروبها، ولا ينسبون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فلا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته وإنما يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فينسبون الأمطار إلى الأنواء، وهذا من عادات الجاهلين. والواجب أن ينسب المطر وجميع النعم إلى الله سبحانه وتعالى ويشكر عليها سبحانه. أما المواقيت، مواقيت نزول الأمطار، فلا ينسب إليها المطر، وإنما ينسب إلى منزله سبحانه وتعالى. فهذا من أمور الجاهلية، وهذا سبق دراسته في كتاب التوحيد في باب الاستسقاء بالنجوم. والأمر الرابع النياحة على الميت، النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت، للبكاء والعويل على الميت وتعداد محاسنه وإظهار الجزع على فقده، هذا من النياحة بالقول. وقد تكون النياحة بالفعل مثل لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر. من عادات الجاهلية أن نساءهم تشق جيوبها أو تلطم خدودها عند المصيبة أو تحلق شعر رأسها. قد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. سربال من قطران وهو القار لشدة اشتعاله والعياذ بالله، ودرع من جرب وهو المرض الجلدي المعروف الذي يقلق الإنسان إذا أصابه. يجتمع عليها عذابان، عذاب الاشتعال بالقطران وعذاب الجرب، صلى الله العافية، بسبب النياحة التي كانت تزاولها في الدنيا إذا مات الميت. لأن الواجب عند موت الميت الصبر والاحتساب والاسترجاع، هذا هو الواجب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الواجب عند المصائب الصبر والاحتساب وعدم الجزع والتسخط لقضاء الله وقدره. وأما أن الإنسان يتألم في نفسه، يجد يعني الألم في نفسه أو يبكي، هذا لا حرج فيه، أن هذا لا ليس باختياره، لكن يتصبر ولا يقول إلا خيرا. الكلام على ما ينطق به اللسان، أما كون القلب يحزن والعين تدمع هذا لا يؤاخذ الله تعالى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المحرم هو النياحة بنوعيها، النياحة بالقول أو النياحة بالفعل. ويدخل في هذا ما تعمله بعض الدول الآن من لبس السواد، تنكيس الأعلام، تعطيل الأعمال، والوقوف حدادا على الميت، وقوف دقائق، هذا كله من أعمال الجاهلية وليس هو من عمل المسلمين. هذه الأربع هي من أمور الجاهلية التي يجب على المسلمين تجنبها والحذر منها، وكل ما كان من أمور الجاهلية فإنه محرم. نعم. من أجل فضائلهم التي المزعومة، يعني ما هي فضائل لكن هم يعتبرونها فضائل، وهو البغي، والبغي معناه التعدي، فهم يفتخرون بتعدي بعضهم على بعض، فكل قبيلة تغير على القبيلة الأخرى وتسلب أموالها وتسبي نساءها وتقتل رجالها، ويعتبرون هذا من الفخر، يتفاخرون به. هذا من أمور الجاهلية. الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، تعدي على الناس بغير مبرر وغير سبب يبيح القصاص، وهذا لا يسمى بغي. البغي هو التعدي بدون مبرر شرعي، يفتخرون بتعديهم على الآخرين أفرادا وجماعات، والغني تسلط على الضعيف، يعتبرون هذا من مفاخر الجاهلية. فجاء الإسلام بتحريم البغي، تحريم البغي على الناس حتى على الكفار، ما يجوز البغي عليهم، تعدي عليهم بغير حق، خصوصا إذا كان لهم عهد وذمة وأمان عند المسلمين، فلا يجوز خيانة العهود وتعدي على من لهم عهد وذم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال في الآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز البغي على المسلمين والضعفاء والمساكين، ولا يجوز البغي على الكفار الذين لهم عهد وذمة وأمان عند المسلمين، كل هذا من البغي المحرم. قال تعالى: وإن طائفتان، يعني لو حصل بين المسلمين بغي وجب على أهل الإيمان أن يتدخلوا لمنع البغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يجب على المسلمين أن ينضموا إلى إمامهم في قتال الفئة الباغية حتى تخضع لحكم الشرع وتقبل الوساطة والصلح وتسوية النزاع. هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا المتنازعين يتقاتلون ولهم قدرة على حجزهم والإصلاح بينهم. ولهذا قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بموجب الأخوة يجب منع الباغي عن بغي وكف المعتدي عن عدوانه، وأن ينضم المسلمون إلى المبغي عليهم والمظلومين حتى يمنعوا الظلم والعدوان عنهم. نعم. سبق هذا الفخر بأعمال الآباء والأجداد والقبيلة أو حتى بأعمال الإنسان نفسه، ما يجوز للإنسان أن يفتخر بأعماله ولو كانت أعمالا طيبة وأعمالا صالحة، لا يجوز له أن يفتخر بها ويتطاول بها على الناس ويقول أنا لي فضل، أنا أعمل كذا وكذا، أنا لي محاسن ولي أعمال ومشاريع. لا يجوز للإنسان أن يعجب بأعماله وأن يفتخر بأعماله على الآخرين، فكيف يفتخر بأعمال غيره بأعمال أجداده وآبائه؟ هذا أمر لا يجوز. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولهذا عاب الله على اليهود، قال أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فلا يجوز للإنسان أن يفتخر بأعماله أو أعمال آبائه أو أعمال قبيلته أو أعمال أهل بلده، هذا أمر من أمور الجاهلية، افتخار بالأعمال من أمور الجاهلية. وأيضا الافتخار بالأعمال يبطل ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، لأنها تصبح أعمال رياء، أعمال سمعة. فالواجب على الإنسان أن يتواضع وأن لا يعدد أعماله ومحاسنه ومشاريعه، بل يتواضع لله سبحانه وتعالى، وأن يعتبر هذا نعمة من الله عليه فيشكر الله على ذلك. نعم. نعم. كون الإنسان يتعصب لطائفته أو لقبيلته سواء كانت على حق أو على باطل، هذا أمر من أمور الجاهلية. فالواجب أن الإنسان يلزم العدل مع نفسه ومع أقاربه ومع أعدائه، يلزم العدل مع أصدقائه ومع أعدائه، يلزم العدل ولا يحمله العصبية أن يعين قبيلته وإن كانت على باطل، هذا هو التعصب الممقوت. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالواجب على الإنسان أن يقول الحق ولو على نفسه ولو على أحب الناس إليه وأقرب الناس، فلان فيه جاهلية أو أهل البلد الفلاني عندهم جاهلية، ممكن. الأولى الفخر بالأحساب، والمراد والأحساب جمع حسب وهو الشرف، الشرف. كانوا في الجاهلية يفتخرون بأفعال آبائهم، ويعقدون لذلك المفاخرات، كل يفتخر بأفعال آبائه، وهذا لا يجوز الفخر بأعمال الآباء، لأن ذلك معناه احتقار الآخرين، وأيضا معناه أن الإنسان يتكل على أعمال آبائه ويكتفي بأعمال آبائه، وأعمال الآباء لا تنفع الأبناء والأحفاد، وإنما الذي ينفعهم أعمالهم هم التي يقومون بها. ولهذا يقول الشاعر: إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. كان أبي هذه ما تنفع، أو كان جدي، أو كان آبائي يعملون كذا وكذا، ويريد بذلك ترفع على الناس بعمل ليس له إنما هو لغيره. ولهذا سيأتي أن من مسائل الجاهلية أيضا أنهم يفتخرون أنهم أبناء الأنبياء، فأنزل الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كل له كسبه، وكسب آبائك لا ينفعك إذا كنت لم تعمل شيئا، لا ينفعك عمل غيرك. فالواجب أن المسلم يعتني بعمله هو، ولا يتكل على أعمال آبائه وأجداده، فإن فعل ذلك فإن هذا من أمور الجاهلية التي نهينا عن التشبه بها. هذه واحدة. الثانية الطعن في الأنساب، هذا من أمور الجاهلية، أن الإنسان يتنقص أنساب الناس ويقول: فلان ابن كذا وكذا، من باب التنقص له، فلا يجوز تنقص أنساب الناس حتى وإن كان الإنسان ذا نسب رفيع، فلا يجوز له أن يتنقص أنساب الآخرين وإن كانت أقل من نسبه، لأن الفخر ليس بالأنساب وإنما الفخر بالتقوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ففائدة الأنساب التعارف فقط، أن تعرف أنك من قبيلة كذا وكذا، من أجل الصلة، صلة الأرحام، ومن أجل التعاون على البر والتقوى، تعارف فقط. أما الفخر بالأنساب فهذا لا يجوز، ولا يجوز تنقص أنساب الآخرين، لأن النسب لا قيمة له عند الله، وإنما الله جل وعلا ينظر إلى الأعمال، فمن كان تقيا فإنه كريم عند الله جل وعلا وإن كان نسبه ليس بذاك، ومن كان فاجرا فإنه وضيع عند الله وإن كان نسبه رفيعا عند الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال إن أكرمكم عند الله أشرفكم نسبا، فقال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما حد يسأل عن أخيه، حتى ما يسأل ولا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن ابنه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما يسأل بعضهم بعضا أنا أخوك أنا أبوك أنا ابنك، الأمر أكبر من ذلك، كل مشغول بنفسه. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وإن كانت أنسابهم في الدنيا ليست رفيعة، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. وإن كانت أنسابهم في الدنيا رفيعة فالآخرة ليس فيها أنساب، وإنما فيها أعمال خير أو شر، ليس فيها أنساب. ويكفيكم أن تتأملوا في أفاضل الصحابة مثل بلال ابن أبي رباح الحبشي رضي الله عنه، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، عمار ابن ياسر وأبوه وأمه رضي الله عنهم، هؤلاء كانوا مملوكين مماليك، إلا سلمان رضي الله عنه لم يكن مملوكا، لكن لم يكن عربيا، كان فارسيا. وهؤلاء من سادات الصحابة، من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. ولم ينفع أبا لهب نسبه أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أشراف قريش، بل أنزل الله فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خاب وخسر، ما نفعه نسبه وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ضر هؤلاء أنهم ليس لهم أنساب مشهورة عند الناس، وإنما أكرمهم الله بأعمالهم الصالحة وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له. وليس معنى هذا أن الأنساب تترك ولا يعتنى فيها ولا تعرف، لا، تعرف الأنساب ولكن ليس الغرض منها التفاخر، وإنما الغرض منها كما قال الله لتعارفوا، أرض من التعارف فقط. هذه الثانية. الثالثة الاستسقاء بالأنوى أو النجوم. من عادة الجاهلية إذا نزل المطر ينسبونه إلى النجم ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب، الباء سببية، أي بسبب طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني، فيعلقون الأمطار بالنجوم طلوعها أو غروبها، ولا ينسبون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فلا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، وإنما يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فينسبون الأمطار إلى الأنواء. وهذا من عادات الجاهلين، والواجب أن ينسب المطر وجميع النعم إلى الله سبحانه وتعالى ويشكر عليها سبحانه. أما المواقيت، مواقيت نزول الأمطار، فلا ينسب إليها المطر، وإنما ينسب إلى منزله سبحانه وتعالى. فهذا من أمور الجاهلية، وهذا سبق دراسته في كتاب التوحيد في باب الاستسقاء بالنجوم. والأمر الرابع النياحة على الميت، النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت، للبكاء والعويل على الميت وتعداد محاسنه وإظهار الجزع على فقده، هذا من النياحة بالقول. وقد تكون النياحة بالفعل مثل لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر. من عادات الجاهلية أن نساءهم تشق جيوبها أو تلطم خدودها عند المصيبة أو تحلق شعر رأسها. قد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. سربال من قطران وهو القار لشدة اشتعاله والعياذ بالله، ودرع من جرب وهو المرض الجلدي المعروف الذي يقلق الإنسان إذا أصابه. يجتمع عليها عذابان، عذاب الاشتعال بالقطران وعذاب الجرب، صلى الله العافية، بسبب النياحة التي كانت تزاولها في الدنيا إذا مات الميت. لأن الواجب عند موت الميت الصبر والاحتساب والاسترجاع، هذا هو الواجب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الواجب عند المصائب الصبر والاحتساب وعدم الجزع والتسخط لقضاء الله وقدره. وأما أن الإنسان يتألم في نفسه، يجد يعني الألم في نفسه أو يبكي، هذا لا حرج فيه، أن هذا لا ليس باختياره، لكن يتصبر ولا يقول إلا خيرا. الكلام على ما ينطق به اللسان، أما كون القلب يحزن والعين تدمع هذا لا يؤاخذ الله تعالى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المحرم هو النياحة بنوعيها، النياحة بالقول أو النياحة بالفعل. ويدخل في هذا ما تعمله بعض الدول الآن من لبس السواد، تنكيس الأعلام، تعطيل الأعمال، والوقوف حدادا على الميت، وقوف دقائق، هذا كله من أعمال الجاهلية وليس هو من عمل المسلمين. هذه الأربع هي من أمور الجاهلية التي يجب على المسلمين تجنبها والحذر منها، وكل ما كان من أمور الجاهلية فإنه محرم. نعم. من أجل فضائلهم التي المزعومة، يعني ما هي فضائل لكن هم يعتبرونها فضائل، وهو البغي، والبغي معناه التعدي، فهم يفتخرون بتعدي بعضهم على بعض، فكل قبيلة تغير على القبيلة الأخرى وتسلب أموالها وتسبي نساءها وتقتل رجالها، ويعتبرون هذا من الفخر، يتفاخرون به. هذا من أمور الجاهلية. الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، تعدي على الناس بغير مبرر وغير سبب يبيح القصاص، وهذا لا يسمى بغي. البغي هو التعدي بدون مبرر شرعي، يفتخرون بتعديهم على الآخرين أفرادا وجماعات، والغني تسلط على الضعيف، يعتبرون هذا من مفاخر الجاهلية. فجاء الإسلام بتحريم البغي، تحريم البغي على الناس حتى على الكفار، ما يجوز البغي عليهم، تعدي عليهم بغير حق، خصوصا إذا كان لهم عهد وذمة وأمان عند المسلمين، فلا يجوز خيانة العهود وتعدي على من لهم عهد وذم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال في الآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز البغي على المسلمين والضعفاء والمساكين، ولا يجوز البغي على الكفار الذين لهم عهد وذمة وأمان عند المسلمين، كل هذا من البغي المحرم. قال تعالى: وإن طائفتان، يعني لو حصل بين المسلمين بغي وجب على أهل الإيمان أن يتدخلوا لمنع البغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يجب على المسلمين أن ينضموا إلى إمامهم في قتال الفئة الباغية حتى تخضع لحكم الشرع وتقبل الوساطة والصلح وتسوية النزاع. هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا المتنازعين يتقاتلون ولهم قدرة على حجهم والإصلاح بينهم. ولهذا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بموجب الأخوة يجب منع الباغي عن بغي وكف المعتدي عن عدوانه، وأن ينضم المسلمون إلى المبغي عليهم والمظلومين حتى يمنعوا الظلم والعدوان عنهم. نعم. سبق هذا الفخر بأعمال الآباء والأجداد والقبيلة أو حتى بأعمال الإنسان نفسه، ما يجوز للإنسان أن يفتخر بأعماله ولو كانت أعمالا طيبة وأعمالا صالحة، لا يجوز له أن يفتخر بها ويتطاول بها على الناس ويقول أنا لي فضل، أنا أعمل كذا وكذا، أنا لي محاسن ولي أعمال ومشاريع. لا يجوز للإنسان أن يعجب بأعماله وأن يفتخر بأعماله على الآخرين، فكيف يفتخر بأعمال غيره بأعمال أجداده وآبائه؟ هذا أمر لا يجوز. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولهذا عاب الله على اليهود، قال أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فلا يجوز للإنسان أن يفتخر بأعماله أو أعمال آبائه أو أعمال قبيلته أو أعمال أهل بلده، هذا أمر من أمور الجاهلية، افتخار بالأعمال من أمور الجاهلية. وأيضا الافتخار بالأعمال يبطل ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، لأنها تصبح أعمال رياء، أعمال سمعة. فالواجب على الإنسان أن يتواضع وأن لا يعدد أعماله ومحاسنه ومشاريعه، بل يتواضع لله سبحانه وتعالى، وأن يعتبر هذا نعمة من الله عليه فيشكر الله على ذلك. نعم. نعم. كون الإنسان يتعصب لطائفته أو لقبيلته سواء كانت على حق أو على باطل، هذا أمر من أمور الجاهلية. فالواجب أن الإنسان يلزم العدل مع نفسه ومع أقاربه ومع أعدائه، يلزم العدل مع أصدقائه ومع أعدائه، يلزم العدل ولا يحمله العصبية أن يعين قبيلته وإن كانت على باطل، هذا هو التعصب الممقوت. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالواجب على الإنسان أن يقول الحق ولو على نفسه ولو على أحب الناس إليه وأقرب الناس